القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية وتستهدف وزارة دفاع كيان الاحتلال بصواريخ فرط صوتي. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن طاقما كاملا من لواء النخبة نحل قتلوا في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهو ما يرفع حصيلة القتل الإسرائيليين إلى 840 ضابطا وجنديا. وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال سمح بنشر خبر مقتل ضابط وأربعة جنود في المعركة، في حين أصيب 8 آخرون بجروح خطرة. ويأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح 25 جنديا صهيونيا. أجرت حركة حماس سلسلة اتصالات ومشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية حول التقدم الحاصل في مفاوضات وقف العدوان على غزة في الدوحة. وقالت الحركة إن قادة الفصائل شددوا على ضرورة استمرار المشاورات حتى إتمام الإنفاق وإبرام صفقة تبادل الأسرى، معربين عن أملهم بتتويج جولة المفاوضات باتفاق واضح وشامل. في السياق ذاته أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الوصول إلى المراحل النهائية للاتفاق، مشيرا إلى تسلم الطرفين المسودات الخاصة به وتجاوزهما العقبات الرئيسية في نقاط الخلاف، كما وصف محادثات الدوحة بالإيجابية. سيطرت كتائب شهداء الأقصى على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز إيفوماكس أثناء تنفيذها مهمات استخبارية بأجواء رفح جنوبية قطاع غزة. كما بثت الكتائب مشاهد توثق قصفها بالصواريخ مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة. بدورها دكت قوات الشهيد عمر القسام تجمعا للاحتلال في رفح بقذائف الهاون، فيما هاجمت كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين بعملية مشتركة مقر تحكم وسيطرة للاحتلال في جحر الديك وسط القطاع بالقذائف. أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. وأكدت أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، لافتة إلى أن هذه العملية تعد الثالثة خلال 12 ساعة. وليلة أمس أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت خلالها هدفا إسرائيليا في يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي، كما أعلنت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية في ذات المنطقة بأربع مسيرات. إلى لبنان، حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام أنه يجب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 مع فرض كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه يجب فرض الانسحاب الكامل من آخر شبر من أراضينا المحتلة، مضيفا أنه وبعد المعاناة التي عاشها لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية آن الأوان لبدء فصل جديد من التقدم واستثمار الفرص. كما أشار السلام إلى أن أهم التحديات التي تواجه لبنان هو التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن إعادة الإعمار ليست مجرد وعد بل التزام. للمزيد عن تداعيات تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الساحة الداخلية والمشهد الإقليمي، نتوقف والتقرير التالي.
شكلت استشارات تكليف رئيس لتشكيل الحكومة اللبنانية ما يشبه بالانقلاب النيابي على ما سبقها من تفاهمات. قبيل انتخاب الرئيس جوزيف عون كانت جملة من التوافقات قد أبرمت مع الثنائي، ليأتي تكليف القاضي نواف سلام من خارج السياق بعد تدخلات دولية ما مثل خديعة جعلت المشهد السياسي أكثر تعقيدا مع بداية العهد الجديد الذي يفترض أن يبدأ منسجما مع خطاب القسم.
لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان نخرج منها من العصبيات الطائفية والصراعات بين الطوائف ومحاولات الكسر والانكسار لبنان تاريخيا كان واضحا من التجارب السابقة، وعلينا أن نتعلم أنه لا يبنى لبنان بهذه العداوات التي تخلق.
مصادر مطلعة وصفت ما حصل بالخيانة للثوابت الميثاقية، تاركة الموقف لما جرى لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة حتى يبنى على الشيء مقتضى.
التصريحات السياسية لم تعد كافية، لابد من اتخاذ مواقف سياسية بالممارسة تثبت صدق النوايا وكذلك الإرادة السياسية بإنقاذ البلد. إن لم تكن خيانة ثمت انقلاب، وإن لم يكن انقلاب ثمت طعنات نتعرض لها مرارا وتكرارا.
هذا وكان الرئيس المكلف الذي استدعي من خارج البلاد حاضر إلى قصر بعبدة منضما إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان جوزيف عون ونبيه بري، ليبدأ مرحلة الاستشارات مع النواب حول شكل ومضمون الحكومة المرتقبة.
فبعد المعاناة والأحزان والآلام بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على لبنان، وبسبب أسوأ أزمة اقتصادية وسياسات مالية أفقرت اللبنانيين، آن الأوان لنقول كفى، حان الوقت لبدء فصل جديد.
يشار إلى أن الثنائي الوطني قد أبدى كامل التجاوب والمرونة لتسهيل إتمام الاستحقاقين الرئاسي والحكومي في وقت ترسم فيه أكثر من علامة استفهام حول خارطة طريق المشهد اللبناني، سيما وأن الولايات المتحدة وحلفائها لا زالوا يضعون العصية في عجلات التوافق الداخلي وتصوير المشهد بأشبه بحلبة صراع بين خاسر ورابح بما لا يخدم المصلحة الوطنية.
إذن مرحلة سياسية جديدة بانتظار لبنان، فهل سيتمكن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من تجاوز المطبات الدستورية والميثاقية؟
إلى الولايات المتحدة، حيث تواصل فرق الإطفاء لليوم السابع على التوالي مكافحة موجة الحرائق الهائلة في لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة. ونجحت جهود الإطفاء في الحد من انتشار حريق يقترب من منطقة برينت وود ووادي سان فراندو المكتظ بالسكان. من جانبهم، حذر مسؤولون محليون من رياح قادمة قد تتسبب بتفاقم الكارثة سوءا، فيما أعرب رجال الإطفاء عن قلقهم من انتشار رقعة الحرائق إلى مناطق جديدة. لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم جراء قصف استهدف منطقة أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم. بهذا الخبر أحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الإعلام العبري يؤكد مقتل طاقم كامل من لواء النخبة نحال في شمالية قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل، والخارجية القطرية تصف محادثات الدوحة بالإيجابية. القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية وتستهدف وزارة دفاع كيان الاحتلال بصاروخ فرط صوتي. أبناء المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
طيب الله أوقاتكم بنفحات الإيمان، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رياض ما نظمه الشعراء على مر العصور تعبيرا عن حبهم لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة سلام الله عليهم، وذلك من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
حاديا بالغيب ينشد وحيه عن كربلاء ليكمل التنزيل لتدير أنخاب الدماء لربما كأس هنالك تحسن الترتيل يا زهرة العشق التي فاض المدى بعبيرها وتنظمت إكليلا
أعزتنا المستمعين شاعرنا لهذا الأسبوع الذي أوردنا شيئا من أبياته قبل لحظات هو شفيق معتوق العبادي. ولد في قرية تاروت في القطيف بالسعودية سنة 1965، أكمل الثانوية العامة ويعمل موظفا في كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام. يكتب الشعر والمقالة والقصة وينشر نتاجه الأدبية في الصحف المحلية وبعض الصحف العربية. كتب عنه في عدد من الكتب التي تناولت أدب المنطقة وفي الدوريات الأدبية، وله مشاركات بارزة على الصعيد الأدبي والثقافي.
أصدر شفيق العبادي ديوانا بعنوان شيء يشبه الرقص، كتب عنه الدكتور سعد التميمي له قراءة قال منها: يبعث الشاعر من خلال قصائده رسالة للمتلقي يؤكد فيها وعيه بالعملية الشعرية، فهو من منح الحروف والكلمات والجمل طاقة الشعر بالمجاز، إذ يراه عصب الشعر، لذلك يذكره كثيرا في قصائده فضلا عن توظيفه بشكل كبير.
وقال الناقد الأستاذ كمال عبد الرحمن: إن قصائد الشاعر العبادي مليئة بالتضادات والمفارقات والأسئلة والجدليات، نصوص مساءلة يطلقها الشاعر من كل قصيدة أو مقطع أو جملة أو كلمة، ثورة شعرية خاصة تقوم في بنية النص أساسها التضاد من كونه يشكل عنصر المخالفة، وهذه المخالفة تغدو فعالية أساسية يتلقاها القارئ عبر كسر السياق والخروج عليه. الشاعر هنا يؤسس للغة مبتكرة، وهذا ليس معناه ابتكار دلالات لغوية جديدة غير واردة في المعاجم، إلا أن الابتكار يكون في التشكيل وهو التركيب المميز للدلالات. قصائد الشاعر شفيق العبادي تحتاج إلى قراءات متعددة، فهي من القصائد الذكية التي يتمتع شاعرها بمخيلة مبدعة وثقافة واسعة ووعي كبير. إنها سهلة القراءة صعبة الكتابة، لكنها في العديد من جوانبها عصية على الفهم رغم بساطتها، ما لم يتسلح المتلقي أو الناقد بثقافة شعرية عالية فهو إزاء كتاب شعري متألق ومبدع.
نعم أحبتي الأفاضل، استمعنا إلى كلام الناقد الأستاذ كمال عبد الرحمن عن شاعر الحلقة شفيق العبادي. أما الأستاذ مصطفى الخليل فقال عن شاعرنا بأنه يسعى هذا الشاعر السعودي شفيق العبادي إلى تأسيس خطاب شعري متفرد، ربما هذا ما جعله يتأنى في طرح ديوانه شيء يشبه الرقص الذي يعد باكورة أعماله المطبوعة بعد 35 عاما من قرضه للشعر، عن الشعر وعوالمه وما يحيطه من حركة نقدية.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. أيها الكرام، للشاعر شفيق العبادي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام تحمل العنوان تغريبة الطف، يطرح من خلالها واقعة الطف بأسلوب شعري جديد يؤكد على جانب الخلود من هذه الملحمة، محاولا توظيف الجانب المأساوي الحزين في خدمة الجانب الرسالي الهادف من هذا المصاب الذي ألم بساحة الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه. هذا المصاب الذي تحول إلى ملحمة ألهمت الأجيال برموزها، اعتبارا من السبط الشهيد نفسه ومرورا بأخيه العباس عليه السلام وانتهاءا ببطلة كربلاء الحوراء زينب سلام الله عليها، التي نقلت هي وبقية أهل البيت المتمثلة في الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام الرسالة الكربلائية إلى المعاصرين لهذه الواقعة وإلى الأجيال القادمة، كما يصور لنا الشاعر شفيق العبادي ذلك في قوله:
تعب الحداة ولا يزال طويلا، درب حرست فضاءه قنديلا، وغرسته بخطاك ألف حكاية خرساء أشعلت الخلود صهيلا، حبلت بها الصحراء عقدة مائم، ما زال خيط صباحها مفتولا، حبلت بها الصحراء رحما راعفا بالأضحيات ولا تزال بتولا، حبلت بها الصحراء يوما فارتدت منها الحياة ملاحما وطلولا، حبلت بها الصحراء محض رواية حمراء، رتلها الزمان فصولا، حبلت بها الصحراء زهو قصيدة ألحانها بك فصلت تفصيلا.
طارت حمائمها وريش فضائها بك لا يزال جناحه مفتولا، من غربة اللحن القديم سطورها محفورة بالذكريات الأولى، من نجمة العمر التي انفرطت على شفتين أسرجت المدى تهليلا، لتفض عماء الصدى أغلاله، لتبل من ظمأ الكلام غليلا، من غيمة ذرفت على قمر مضى يحكي الفرات فراتنا المشلولا، من قربة الماء التي سكبت بها أحلامنا فوق الرمال سهولا، من وجد زينب وهي تقرأ أمسنا ما بين أحضان الثرى مخدولا، لا نجمة ينمى إليه بريقها لتصوغ منها مجده المذكولا.
أيها الأطائف، متابعين العزاء، حول الشعر السعودي المعاصر شفيق العبادي أجرينا الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. في حلقة هذا اليوم من برنامج نلتقي بالأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران، ليحدثنا عن الشاعر السعودي شفيق العبادي وعن مدياته الشعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. حقيقة عندما ننظر إلى الشعر بصورة عامة في مديات شعر الشاعر السعودي الجميل شفيق العبادي، نقول أنه يبقى الشعر ملاذ الآملين بمستقبل أكثر ضوءاً. من خلال هذا الضوء يمكن محاكمة الإنسان، ممكن محاكمة التاريخ، ممكن محاكمة الأرض، وعبره أيضا تصل الأسئلة العصية على الكشف إلى مكامن الأمن، إلى مكامن الوضوح، تاركة كل العالم وراء ظهرها في مواجهة الشعر وحده. هكذا يقف الشاعر السعودي الجميل شفيق العبادي حيال نصه، ومع امتداد الجميل في معركته مع الشعر أكثر من 35 سنة، إلا أنه لم يطبع إلا ديوان واحد، شيء يشبه الرقص، آخر مخطوط أيضا، وكتاب نثر أيضا مخطوط، مع أنه هو شفيق العبادي الذي هو عضو مؤسس لمنتدى الغدير الثقافي، منتدى مهم، وله ترجمة في العديد من الكتب والموسوعات الأدبية المختصة، نشر له وحقيقة ألقى في العديد من الأندية الأدبية على المستوى المحلي والخارجي، حكم العديد من المسابقات الداخلية والخارجية، وهو رئيس لجنة تحكيم جائزة الإبداع على مستوى الشعر. لكن مع هذا هو ينتقي المفردة، ينتقي الصورة الشعرية، ينتقي الفكرة لتتعدد إلى أكثر من مجال، من مجال الوطن ومن مجال الإنسانية وإلى مجالات ملتزمة في الولاء للمقدس النبي الأكرم وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. حقيقة للحديث عن مناخات الوجود الثقافي في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرقية حديث يتجذر في عدة أبعاد، ينعكس كل هذا على حواريات مطعمة بجرعات من العصرنة والشيء الموروث من قديم. أنقل لكم الشاعر جاسم الصحيح الأحسائي الشاعر الكبير السعودي ماذا يقول عن شفيق العبادي. يعتقد بأنه ليس مجازا أن جميع قصائده حقيقة موجودة بين شعره وذائقة الشاعر جاسم الصحيح، يعني هناك توأمة على ما يبدو، فقد دخل القلب كما يقول من أجمل وأصدق أبوابه منذ 30 عاما. محمد الحرز ماذا يقول؟ يقول: عرفته شاعرا لا يفتح بابا إلا ويشار إلى ما في يديه من جمال، وهو ابن تاروت الغاطس في زرقة بحرها، ومناخات قصيدته حقيقة مصغية للبحر، ولكنه إصغاء يشبه سكون الصحراء وهدوء هذه الصحراء. فهذه الشعرية المتخلقة من هذا التوتر هي إحدى أهم مميزات الصديق شفيق العبادي، هكذا يعبر محمد الحرز. أنا أقول من هذا المنطلق هو بالنتيجة ممكن بوصلة الشعر عند تميل أكثر إلى مدرسة الالتزام، هي المدرسة الطاغية ممكن على شعره في كثير من الأحيان. من أدوات بالطبع الالتزام ما يكرسه الشاعر شفيق العبادي في التجوال في الشعر الخاص بالنبي الأكرم، بالشعر اللي نسميه الولائي، خصوصا النتاج الشعري الجميل الذي يدوزنه في الإمام الحسين سلام الله عليه. بالطبع لا يجد الشاعر نفسه مدفوعا، يعني أنا أقول، أو متناغما مع مأسسة الكتابة بكل أطيافها بالطبع، والتي تتنافر حقيقة بحسب تعبيره والمزاج الخاص بالمبدع الذي هو عصي على التأطير، عصي على المأسسة خلينا نسميها. لهذا لا يحبذ فكرة العمل على اتحادات للكتاب أو السعي يعني وراء تجميعهم تحت مظلة واحدة ممكن من شأنها أن تؤطر المبدع، أن تحجزه ضمن سياقات محددة. أنا أعتبر أنه هذه الحالة الموجودة اللي هو ينفر من هذه المأسسة أعتبرها حالة إيجابية ليخوض الكاتب أو الشاعر تجربة جديدة ومنقحة حقيقة من الشوائب التي تقيده، بل هو يمتاز بالحرية. إذن من هذا الجانب، من هذه البوصلة ومن هذا الاتجاه تبرز الحداثوية في التصوير الشعري الواضحة حتى في قصيدة الإمام الحسين أو القصيد الحسيني مثلا على سبيل المثال، عندما يقول: فأدر بوصلة الجرح مسافات لينداح بها الناي المصفد، وأنر يا سيد الروح قياثيرك كي يكتحل اللحن المشرد، هاربا من أسطر التاريخ من أحرفه السود فضاءات وأبعد كتبتها لغة الصحراء في ذاكرة الرمل حروفا تتنهد. هذه لغة الصحراء التي يشير إليها كأنها واقعة في خلجات روحه ووجوده كما يعبر عنها أيضا الشاعر محمد الحرز. إذن نجد هنا التمازج الحسيني في تألق كامل عبر الاستعارات والتشابيه الشعرية المعاصرة، وبرأيي هذا يؤسس لمدرسة ينتمي إليها ممكن منفردا أو من المنفردين بها الشاعر شفيق العبادي.
شكرا جزيلا للأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران، حيث تحدث لنا عن الشاعر السعودي شفيق العبادي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة، مع شكرنا الجزيل لضيف هذه الحلقة من برنامج شعراء أهل المودة، ندعوكم إلى البقاء معنا لنواصل قراءة قصيدة تغريبة الطف للشاعر شفيق العبادي.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، الشاعر شفيق العبادي يؤكد في الأبيات المتبقية من قصيدته تغريبة الطف على جانب الاستمرارية والخلود في ملحمة الطف، وكأن الإمام الحسين عليه السلام ما يزال حاضرا، وكأن دمه ما يزال طريا نازفا يستصرخ الثائرين ويحض الشعوب على الثورة ضد الظلم والطغيان. فها هي ذي منارته ما تزال قائمة تنير الدرب لمن يتطلعون إلى الحرية والخلاص رغم تقادم الأزمان ورغم كر العصور والدهور، لتتحول إلى رمز وإلى زهرة للعشق والحب يفوح عطرها بين أرجاء الزمان، لتروي الأجيال حكايته جيلا بعد آخر من دون أن تكون هناك نهاية لهذه الحكاية، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
ما زلت تحضن من بقايا حلمها موجا وتنحت ملحها إزميلا، ما زلت منتصبا على جدرانها وحيا وبين حروفها إنجيلا، ما زال نهر حريقها متدفقا شمسا يناكف ظلها المنديلا، أسرجتها للثائرين منارة لا حسرة وخرافة وعويلا،
وفرشتها للسالكين فما اهتدت راياتهم إلا إليك دليلا، ونصبتها للعاشقين فما ارتدت خطواتهم إلا خطاك سبيلا، يا حاديا بالغيب ينشد وحيه عن كربلاء ليكمل التنزيلا، لتدير أنخاب الدماء لربما كأس هنالك تحسن الترتيلا، يا زهرة العشق التي فاض المدى بعبيرها وتنظمت إكليلا، شاخ الزمان وأنت حكاية الوجد الذي أعيا الهوى تأويلا.
أيها الأكارم، في ختام تجوالنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل إصائكم ومتابعتكم.
أحبتنا الأفاضل، موعدنا مع حضراتكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، حتى ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من كتاب الكافي الجزء الخامس منه، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى نهاية الحكاية. جويبر والذلفاء. كان جويبر رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، وكان أسود من قباح السودان، وكان من أهل اليمامة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طالبا الإسلام، فأسلم على يده وحسن إسلامه. ضمه رسول الله لحال غربته واحتياجه، فكان يجري عليه طعاما صاعا من تمر وكساه شملتين، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل، فمكث هناك ما شاء الله حتى كثر الغرباء ممن يدخلون في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة، إلى أن ضاق بهم المسجد. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه. أمر رسول الله بعد ذلك أن يتخذ المسلمون سقيفة، فعملت لهم وهي الصفة، ثم أمر الغرباء والمساكين أن يظلوا فيها نهارهم وليلهم، فنزلوا واجتمعوا فيها. فكان رسول الله يتعهد بالبر والتمر والشعير والزبيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكان المسلمون يتعهدونهم ويرقون عليهم لرقة الرسول صلى الله عليه وآله. نظر رسول الله إلى جويبر ذات يوم وقال له: يا جويبر، لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال جويبر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي من يرغب فيه؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب بي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جويبر، إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها. فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وأعجميهم من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، وإن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم. وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا، إلا لمن كان أتقى منك وأطوع إلى الله تعالى. ثم قال له صلى الله عليه وآله: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد، فإنه من أشرف بني بياض حسبا، وقل له: إني رسول رسول الله إليك، وهو يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء. انطلق جويبر برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد بن لبيد، وهو في منزله ورهط من قومه لديه، فاستأذنه بالدخول فأذن له، فدخل فسلم عليه ثم قال: يا زياد بن لبيد، إني رسول رسول الله إليك في حاجة لي، أفأبوح بها أم أسرها إليك؟ فقال له زياد: بل بح بها، فإن ذلك شرف لي وفخر. فقال له جويبر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء. فقال له زياد: أرسول الله أرسلك إلي بهذا؟ فرد جويبر عليه قائلا: نعم، فما كنت لأكذب على رسول الله. فقال له زياد: إنا لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار. ثم قال له: انصرف يا جويبر حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بعذري. سمعت الذلفاء مقالة أبيها لجويبر وهي في خذرها، فتوجهت إلى أبيها قائلة: ما هذا الكلام الذي سمعته منك يا أبي؟ والله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله بحضرته، فابعث الآن رسولا يرده عليك. لكن قلب زياد أبي الذلفاء لم يطمئن للأمر حتى سمع مقالة النبي الأعظم إليه: يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفء للمؤمنة، والمسلم كفء للمسلمة، فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه. رجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت له: إنك إن عصيت رسول الله كفرت، فزوج جويبرا. فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه وزوجه على سنة الله وسنة رسوله وضمن صداقته. أدخلت الذلفاء بيتها وأدخل جويبر عليها، فلما رآها ورأى ما منحه الله من نعمة قام إلى زاوية البيت، فلم يزل تاليا للقرآن الكريم حتى مضت 3 أيام. ولما سأله الرسول صلى الله عليه وآله عن حاله هذه قال: يا رسول الله، دخلت بيتا واسعا ورأيت فراشا ومتاعا، وأدخلت علي فتاة حسناء، فذكرت حالي التي كنت عليها وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين، فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني وأتقرب إليه بحقيقة الشكر، فرأيت أن أقضي الليل مصليا والنهار صائما، ففعلت ذلك 3 أيام ولياليها. عاش جويبر مع زوجته بسعادة وأنس وصفاء إلى أن خرج النبي إلى غزوة، فخرج معه فاستشهد. وبعد استشهاد جويبر لم تكن في الأنصار امرأة حرة
أروج في رغبة الناس إلى الزواج منها وبدل الأموال الطائلة في الحظوة بها من الذلفاء. زادنا الله تعالى وإياكم أيها الأحبة حظوة ونصيبا عنده. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلا علي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
أحلام في قلب الردى أوهن الشركة بسيف وحسام، شد أزر المصطفى كان له خير داع لحروب وسلام، خير داع لحروب وسلام.
حيدر أهديك آياتي سلامي، قدوتي مولاي بل أنت
المختار، ما زلت لنا أغوة الحكيم، ملاذ الاعتصام.
الذكر يصحب الكساء من به النهدى وننجو في القيام من به النهدى وننجو في القيام
حيدر أهديك آياتي سلامي قدوتي مولاي بل أنت إمامي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى. ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام الله عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. في مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
حيدر يا إمامي يا شوقي وغرامي، يا نور البصائر حبك بالضماير، يا نور البصائر حبك بالضماير، حيدر يا إمامي، حيدر يا إمامي، حيدر يا
علي يا أغلى محبوب يا أحلى اسم على القلب مكتوب حيدر يا علي يا أغلى محبوب يا أحلى اسم على القلب مكتوب ليل نهار تلهج بيك القلوب لو حبك ذنب منا فلا توب لو حبك ذنب صار بيها ندخل النار لو حبك ذنب صار بيها ندخل النار ما هبل مخاطر حبك بالضماير ما هبل مخاطر حبك بالضماير حيدر يا إمامي حيدر يا إمامي
حيدر يا إمامي يا شهدي وغرامي حيدر يا إمامي يا شهدي وغرامي يا نور البصائر حبك بالضماير يا نور البصائر حبك بالضماير حيدر يا إمامي حيدر يا إمامي
قلب من حبك تنوار كل دقة بضميرك صيح دار عند قلب من حبك تنوار كل دقة بضميرك صيح دار انشدش بيك يا دلال تسعار يقل لي شوق حس يزيد يكبار ينشدني ونشده عن هاي المودة ينشدني ونشده عن هاي المودة هي ذخري باشر حبك بالضماير هي ذخري باشر حبك بالضماير حيدر يا إمامي حيدر يا إمامي
حيدر يا إمامي يا شهدي وغرامي حيدر يا إمامي
يا علي
يا شهدي وغرامي يا نور البصائر حبك بالضماير يا نور البصائر حبك بالضماير حيدر يا إمامي حيدر يا إمامي
مالك وحدك تسالف يا قلبي ما تقدر تضم اسرار حبي مالك وحدك تسالف يا قلبي ما تقدر تضم اسرار حبي يقل لي لا تظن الذنب ذنبي هو المحبوب يفضحني من خبي لاموني بغرامة ما أخشى الملامة لاموني بغرامة وما أخشى الملامة لو قالوا يكابر حبك بالضماير لو قالوا يكابر حبك بالضماير حيدر يا إمامي حيدر يا إمامي
حيدر يا إمامي يا شهدي وغرامي
حيدر
يا إمامي
يا علي
حيدر يا إمامي حيدر يا إمامي
لك العالم نلغرك تعلى يا نور المثل نورك تجلى لك العالم نلغرك تعلى يا نور المثل نورك تجلى شخصك يا عل العالم تجهله يلو وصفك عقلنا ما يحمله بس الله ونبيه يعرف سر وصيه بس الله ونبيه.
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء في عناوينها. القوات اليمنية تواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية وتستهدف وزارة دفاع كيان الاحتلال بصاروخ فرط صوتي. الإعلام العبري يؤكد مقتل طاقم كامل من لواء النخبة النحال في شمالية قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل والخارجية